إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بحول الله تعالى وقوته القراءة من كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم وشرحه المفهم للإمام القرطبي رحمه الله عليه. وكنا قد انتهينا في الدرس السابق إلى باب رفع الأمانة والإيمان من القلوب، ومن الأحاديث التي أوردها الإمام في الباب ولم نقرأها حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت؟ لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فملكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. نعوذ بالله من مضلات الفتن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الإمام رحمه الله في شرح هذا الحديث: قول عمر لأصحابه وقد سألهم: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال الإمام: أجل بمعنى نعم، أجل بمعنى نعم. قال عمر: لكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وكل شيء اضطرب فقد ماج، كل شيء اضطرب فقد ماج. ومنه قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عند اقتراب الساعة تكثر الفتن، تجيء الفتنة ترقق أو يرقق بعضها بعضا، يعني يبتلى الناس أو يفتن الناس بفتنة فيقول: ما أعظمها، ما أشدها، ما أكبرها، ما أثقلها. فتنتهي هذه الفتنة وتأتي فتنة تانية، فيرون الفتنة الثانية أشد وأعظم من التي سبقت، ثم تأتي فتنة ثالثة فتجعل الثانية التي استعظموها أصغر، وهكذا، نسأل الله السلام والعافية. يقول عمر: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، يعني ما حدش رد عليه بقى المرة دي. أسكت القوم أي سكتوا وانقطع صوتهم وانقطع كلامهم. قال حذيفة: أنا لما سكت القوم ولم يجيبوا عن الفتنة التي تموج كموج البحر، قال عمر: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذه الفتنة التي تسأل عنها يا عمر. فقال له عمر: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. طبعا الحصير انقرض بقى فيه موكيت وكليم وسجاد ودنيا، مع ان بعض الناس بيقول الحصر السمر ديت هي صحيا احسن من هذا الموكيت وهذا السجاد. قالوا هذا الموكيت وهذا السجاد يحمي بكتيريا، نسأل الله السلام والعافية. فالناس اللي هم فاكرين الجماعة الحصرية اللي كانوا من الحصر يبعدوا السمر ويرصوا جنب بعض ويضموا بعض على بعض، عود جنب عود جنب عود، والخيط لغاية ما تبقى حصيرة. فقال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي كما يناول مهيئ القضبان للناس عودا بعد عود. قال: يعني أن الفتنة كلما مضت عادت، خد شوية عيدان خطهم، جاب عيدان إيه تانية، جاب مرة تالتة، وهكذا. فالفتنة تنتهي تأتي فتنة، تنتهي الفتنة تأتي فتنة، كلما مضت عادت، كما يفعل ناسج الحصير كلما فرغ من موضع أو عود عاد إلى مثله. قال: فأي قلب أشربها، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة بعد فتنة، فتنة بعد فتنة، تنتهي فتنة تأتي التانية، تنتهي التانية تأتي التالتة، زي الحصري لما يحط إيه عود ورا عود ورا عود لغاية ما يصل مساحة العيسة مترين في مترين، مترين في ثلاثة، لازم عايز. فكذلك الفتن تتتابع، نسأل الله السلامة. فتعرض على القلوب، ففي قلب يقبلها وفي قلب يرفضها، في قلب يقبل الفتن. والله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوب مرض والقاسية قلوبهم. فالقلب إذا قبل الفتنة وأشربها، أي حلت في محل الشرب، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: وإيه؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل ده وعبادة العجل ده إيه؟ ملأت قلوبهم زي الواحد يشرب لغاية ما يشبع. فأي قلب أشربها، أي حلت فيه محل الشرب، نكتت فيه نكتة سوداء،
جاءت فتنة قبلها قلب تترك هذه الفتنة في القلب نكتة سود، وقلب رفضها تترك فيه نكتة بيضاء، قال حتى تعود أو حتى تصير على قلبين، أي حتى تصير القلوب بعد انتهاء الفتن قلبين، قلبين على أبيض مثل الصفا، حتى تصير على قلبين على أبيض، فحذف الموصوف يعني على قلب إيه؟ أبيض، فحذف الموصوف للعلم به وأقام الصفة مقامه. قال وليس تشبيه بالصفا من جهة بياضه، ليس تشبيه القلب بالصفا من جهة أن الصفا أبيض ويبقى القلب إيه؟ أبيض، ولكن من جهة صلابته، قلب صلب، قلب صلب زي الصخرة الصماء زي الحجر الصلب، لا تضر الفتنة. قال وليس تشبيه بالصفا من جهة بياضه، ولكن من جهة صلابته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل والفتن، إذ لم يلصق به ولم يؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. الصفا الحجر الناعم لا يعلق ولا يثبت عليه شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل غسله، أصابه وابل مطر غسله، راح التراب اللي كان عليه. فالصفا هو الحجر الأملس الناعم الذي لا يلصق به ولا يعلى به شيء. كذلك القلب إذا ثبته الله تبارك وتعالى في الفتن، الفتن لا تدخل قلبه ولا يقبلها، فسماؤه كما درسنا في العقيدة الطحوية محفوظة، سماء القلب محفوظة كما حفظت السماء الدنيا بالشهب، كلما حاول الشيطان أن يسترق أتبعه شهاب ثاقب فحرقه. كذلك القلب متى امتلأ بالإيمان وخالطت بشاشة وخالطته بشاشة الإيمان حرس سقف القلب، فلا تكاد شبهة ولا شهوة تدن منه إلا أحرقها نور الإيمان. بخلاف القلب الآخر الأسود، قال كالكوز مجخيا، قلب أسود كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا يعني إيه؟ يعني الكوباية دي لما أقلبها كده إيه اللي هيفضل فيها؟ مش هيفضل فيها حاجة. وهل هي مقلوبة يدخلها حاجة؟ أنت لما يجيلك الصينية كده الكوبايات مقلوبة وجنبها الكنكة أو البراد بتعدلها عشان تصوب، تعدلها عشان تصوب، فهي مقلوبة ما تقبلش حاجة. فالكالكوز مجخيا لا يقبل شيئا من الخير، لا يقبل شيئا من الخير لأنه فارغ من الإيمان والأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام وقوله والآخر أي القلب الآخر أسود مربادا، أسود مربادا، تكلم على كلمة مرباد من حيث اللغة وعلى الخلاف في أسود مرباد، هل هو السواد اللي فيه بياض ولا البياض اللي فيه إيه؟ اللي فيه سواد، كما قال في آخر حديث قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا، قال شدة البياض في سواد. ذكر الإمام أنه إيه؟ اختلفوا هل المرباد اللي هو أبيض في سواد أو العكس، لا حرج في هذا الخلاف ولا كثير فائدة. وقولوا كالكوز مجخيا يعني الكوز، برضو كلمة الكوز دي إيه؟ اتلغت من قواميسنا ومصطلحاتنا، سنة بقى بنستعمل الكوباية والفنجان والكاسة، أما الكوز ده ولا سيما الكوز الصفيح بتاع زمان اللي كنا نشرب منه خلاص بقى انتهى. كالكوز مجخيا يعني مقلوب، مقلوب يبقى اللي كان فيه ايه؟ وجع، وإذا حبيت عبيه تاني مش ايه؟ مش هيقبل والعياذ بالله. فقال عمر أو قال عمر لحذيفة وقد أخبره أن بينه وبين هذه الفتنة بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فهم قالوا أكسرا أكسرا لا أبا لك، يكسر ولا يفتح؟ يكسر ولا يفتح؟ قال أكسرا لا أبا لك. هذا الكلام من عمر استعظام لكسر ذلك الباب وخوف منه ألا ينجبر الكسر، وخوف منه ألا ينجبر الكسر، لأن الكسر لا يكون إلا عن إكراه وغلبة. اللي هيكسر باب مش هيصلح، اللي هيكسر باب مش هيصلح. فبيقول له أكسر لا أبا لك، قال يكسر، يعني في ناس تغلب على الإمارة وتغلب على السلطة بالسيف والعصا والسكين، فتحدث الفتن التي تموج كموج البحر. قال قوله أكسرا لا أبا لك استعظام من عمر لكسر ذلك الباب وخوف منه ألا ينجبر، لأن الكسر لا يكون إلا عن إكراه وغلبة، فكأن الباب المغلق عن دخول الفتن على الإسلام عمر، كان الباب الحاجز بين المسلمين وبين الفتن عمر، فلما كسر الباب بقتل إيه؟ بقتل عمر دبت الفتن ولم تخمد نارها منذ ذلك التاريخ، لم تخمد نار الفتن منذ أن قتل عمر، قتل عمر، قتل بعده عثمان، قتل بعده علي، وتتابعت الفتن إلى يومنا هذا. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، ونعوذ بالله من درك الشقاء. أما قول عمر لا أبا لك أكسرا لا أبا لك، فهذه كلمة كانت تقولها العرب كالمثل، لا يريدون بها معناها، لا أبا لك رغم أنفك ثكلتك أمك قاتله الله ويله ويحه ونحو هذه من الألفاظ، كانت العرب تستعمل هذه الألفاظ على ألسنتها لا يريدون بها معناها. وقول حذيفة حديثا ليس بالأغاليط أي حدثته حديثا، يعني إن حذيفة لما حدث عمر بهذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديثا صدق فيه حذيفة، لم يغير ولم يبدل ولم يغلط في نقل شيء سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب كيف بدأ الإسلام وكيف يعود، باب كيف بدأ الإسلام وكيف يعود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ومن حديث أبي هريرة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة بنحو حديث ابن عمر. قال الإمام رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ، قال معناه أن الإسلام نشأ في أول أمره في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيلحقه، يعني الإسلام سيلحقه من الضعف والاختلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة كابتدائه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي. وبدأ الدعوة سرا كده، فتبعه عليها أفراد معدودة، أفراد معدودة. هكذا بدأ الإسلام، بدأ الإسلام في أفراد معدودين. حتى بعد 13 سنة من الدعوة، كم عدد المهاجرين الذين هاجروا إلى مكة؟ فبدأ الإسلام غريبا، يعني كان من آمن به أقل من العامة. الملأ كفروا وأشركوا وأصروا واستكبروا استكبار، الفئة القليلة هي التي آمنت. في آخر الزمان يرجع الإسلام ضد منحصر في أفراد قليلة، وأما أكثر الناس هم إيه؟ فهم كافرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال: ويحتمل أن يراد بالحديث المهاجرين، إذ هم الذين تغربوا عن أوطانهم فرارا بأديانهم، فيكون معنى أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين، فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل المهاجرون الأولون. يبقى فيه حالتين لغربة الإسلام. في أول إسلام، الإسلام بدأ على يد أفراد معدودة. في آخر الزمان حينحصر الإسلام في ناس إيه؟ معدودة، قلة من الناس. الذين أسلموا في أول الأمر فروا بدينهم وتركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم، وفي آخر الزمان حين تشتد الفتن وتعظم محن، يفر المسلمون أيضا بدينهم من ديارهم وأوطانهم وأموالهم. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن الإسلام يأرز بين المسجدين، وهذا الحديث في فضل الحرمين مكة والمدينة، إن الإيمان يأرز، أو إن الإسلام يأرز بين المسجدين، وفي الرواية أبي هريرة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. يأرز يعني ينضم ويجتمع بعضه إيه؟ إلى بعض، كما تنضم الحية في جحرها. فالإسلام يأرز، انضم بعد هذا الانتشار الواسع، ينضم الإسلام ويجتمع حتى يكون في مكة وفي الإيه؟ وفي المدينة. قال: وهذا منه صلى الله وسلم إخبار بما كان في عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيه، من حيث أن المدينة دار هجرتهم ومقامهم ومقصدهم، وموضع رحلتهم في طلب العلم والدين، ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمات دينهم ووقائهم، حتى لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجد في غيرها. وفي حجة على صحة مذهب مالك في تمسكه بعمل أهل المدينة وكونه حجة شرعية. وقال أبو مصعب الزبيري في معنى هذا الحديث: إنما المراد بالمدينة أهل المدينة، وأنه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع المحدثات واقتدائهم بالسنن، والإيمان مجتمع عندهم وعند من سلك سبيلهم. ففي الحديث تزكية لأهل المسجدين ولا سيما لأهل المدينة. ومن الأحاديث التي أوردها الإمام في الباب حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي أخرى: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وعن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، تخاف علينا ونحن ما بين 600؟ إلى السبعمائة قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. فقول حذيفة أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة في إشارة إلى إيه؟ القلة التي ذكرناها بدأ الإسلام إيه؟ غريبا. قال الإمام قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي رواية الله الله وصوب الإمام المنصوب النصب الله الله وفي رواية لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله وهذا هو مراد بقول لا تقوم الساعة على حتى لا يقال في الأرض الله الله بمعنى لا إله إلا الله. وما معنى هذا الحديث؟ معناه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالساعة وأهوالها التي جاءت في القرآن والسنة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر هذه الأهوال لا يراها إلا شرار الناس. أما أهل الخير فإن الله تبارك وتعالى قبل أن تقوم الساعة يبعث ريحا طيبة باردة تتبع أهل الإسلام وأهل الإيمان تتبع الناس الطيبين أصحاب الخير والقلوب الطيبة فتقبض أرواحهم حتى لو دخل أحدهم جحرا لتبعته الريح حتى تقبضه في الجحر. فإذا مات أهل الإيمان لم يبقى على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله قامت الساعة قامت الساعة. وهذه في بيفاء بشارة لأهل الخير لأهل الإيمان لأن أهوال الساعة يعني كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه أهوال تشيب منها الولدان وتقشعر الأبدان. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه رحم عباده والمؤمنين الطيبين فقبل أن تكون هذه الأهوال وتقع يبعث الله تعالى ريحا طيبة باردة تقبض أرواح المؤمنين فلا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله أو على أحد يقول لا إله إلا الله. أما حديث حذيفة وهو قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا لي كم يلفظ الإسلام يعني عدوا للمسلمين ومن هنا جاءت الإحصاء الإحصاء السكاني كل كم سنة يقول لك إيه في إحصاء سكان عايزين نشوف أعدادنا بقى كم دلوقت ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الإحصاء السكاني قال لأصحابي احصوا لي كم يلفظ الإسلام فيك معنا كم واحد بيقول لا إله إلا الله ها؟ فالإحصاء معناه العدد ومنه قول الله تعالى وأحصى كل شيء عددا. فحذيفة قال يا رسول الله أنت عايز تعدنا ليه أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 يعني خايف علينا احنا كتير نقول 600 ده يامن احنا كنا زمان 6-7 دلوقتي بقينا 600-700 أتخاف علينا قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا لعلكم أن تبتلوا قال حذيفة فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. قال الإمام رحمة الله عليه يعني بذلك الله أعلم ما جرى لهم في أول إسلام بمكة حين كان المشركون يؤذونهم ويمنعونهم من إظهار صلاتهم حتى كانوا يصلون سرا. لعلكم لا تدرون إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. فلذلك إخواني لا ليس شيء أفضل من العافية ليس شيء أفضل من العافية ولذلك وصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله العافية صباحا ومساء. من جملة أذكار الصباح والمساء أما تصلي الصبح كده وتأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة وتقعد تقول أذكار الصباح، منها اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فما أعطي أحد عطاء بعد الإيمان خيرا من العافية، فقد قال بعض السلف لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل مريض مرض شديد حتى صار زي الفرخ من الضعف، فقال مالك؟ ايه اللي حصل؟ انت كنت تدعو بدعاء ولا حاجه؟ قال ايوه. قال كنت تدعو بايه؟ قال كان يقول اللهم ان كنت معذبه بذنب في الدنيا في الاخره يبقى في الدنيا افضل، يعني بيقول يا رب اذا كنت هتعذب عبدك فلان في الاخره عذبه في الدنيا وبلاش عذاب الايه. قال هل سالت الله العافيه؟ ليه تسال ربنا ان يعذبك بذنوبك في الدنيا؟ ما تساله ان يعافيك في الدنيا وفي الاخره. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال: باب إعطاء من يخاف على إيمانه. باب إعطاء من يخاف على إيمانه، يعني واحد كده إيمانه كده مش قوي، إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي له فلوس عشان يثبته. ومن مصارف الصدقات والمؤلفة ايه؟ قلوبهم. ادي باب اعطاء من يخاف على ايه؟ على ايمانه. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه. فكان عليه الصلاة والسلام يخص بالعطاء والهبة اللي يحس كده انه ايمانه لسه ايه مش قوي. هذا معنى الترجمة: باب اعطاء من يخاف على ايمانه. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله اعط فلانا فانه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او مسلم، اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا. يعني سعد يقول له مؤمن، والرسول يقول له ايه؟ او مسلم. مؤمن يقول له او مسلم، ارددها ثلاثا او اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاث، او مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اني لأعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله في النار. وفي رواية قال: ما لك عن فلان؟ فوالله اني لأراه مؤمنا. وفي اخرى قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقتالا أي سع؟ إني لأعطي الرجل، وذكر نحو ما سبق. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال: أو مسلم، أو بسكون الواو، أو بسكون الواو. قال: دليل على صحة ما قدمناه من الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وأن الإيمان من أعمال الباطن والإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة. وفيه رد على غلاة المرجئة والكرامية حيث حكموا بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن لم يعتقد بقلبه. هذا قول غلاة الإيه؟ المرجئة. غلاة المرجئة قالوا الإيمان نطق باللسان، وعمتهم قالوا الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالإيه؟ بالجنان. يعني المرجئة قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار بالإيه؟ باللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيه؟ الإيمان. لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. غلاتهم قالوا لك من حتى بدون تصديق لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول بلسانه دون اعتقاد قلبه يبقى مؤمن عند غلاة المرجئة. قال وهو قول باطل قطعا لأنه تسويغ للنفاق. الله تعالى كذب المنافقين ليه؟ قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فجعلهم في أسفل النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالإيمان كما تعلمنا عند أهل السنة قول وعمل، وقلنا مرارا وتكرارا المراد بالقول قول القلب والاعتقاد، والمراد باللقاء قول اللسان الإقرار، ولا ينفع الإقرار بدون اعتقاد، ولا بد مع الإقرار والاعتقاد من الإيه؟ من العمل الظاهر والباطن. قال وهو قول باطل قطعا لأنه تسويغ للنفاق، وفيه حجة لمن يقول أنا مؤمن بغير استثناء. الاستثناء هو إيه؟ إن شاء الله. الاستثناء هو كلمة إيه؟ إن شاء الله. الإمام يقول إيه؟ قول المرجئة في حجة لمن يقول أنا مؤمن بغير استثناء، وهي مسألة اختلف فيها السلف، فمنهم المجيز ومنهم المانع. اكتب عندك رقم في الهامش إذا كان معك كتاب الورق، انظر شرح الطحاوية صفحة 395 و396 المسألة مرت معنا وهي هل يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ اللي هنا قال اختلف فيها السلف بين المجيز والمانع، وشارح الطحاوية قال أن الناس فيها ثلاثة أقسام طرفان ووسط، فمنهم من يقول يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومنهم من يحرم عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومنهم الوسط هو المحمود دائما وهو التفصيل. تقول أنا مؤمن إمتى وأنا مؤمن إن شاء الله إمتى؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فمن هذا من هذه الناحية تقول أنا مؤمن بلا استثناء. لكن في الدرس السابق أو في درس الفجر مر معنا قول الحافظ بن رجب في شرح حديث عمر في الإسلام والإيمان أن من أقر بالشهادتين صار مسلما إيه؟ حكما، وبعدين لما يجتهد في الأعمال صار مؤمنا إيه؟ حقا. ها؟ يبقى إيه؟ من أقر بالشهادتين مسلم حكما، وبعد كده بقى لما يجتهد في الأعمال الصالحة صار مؤمن مسلما إيه؟ حقا. فهنا حين تقول أنا مؤمن بلا استثناء يكون هذا في إيه؟ في التصديق بما أمر الله بالإيمان به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أنا مؤمن بلا استثناء. أما الاستثناء قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. فهل أنت من هؤلاء؟ هنا تقول أنا مؤمن إيه؟ إن شاء الله. أنا مؤمن إن شاء الله من جهة إيه؟ مؤمن حقا، من جهة التصديق أنا مؤمن. فهذا هو التفصيل في المسألة. قال الإمام رحمة الله عليه هي مسألة الاستثناء في قول أنا مؤمن مسألة اختلف فيها السلف، فمنهم المجيز والمانع، وسبب الخلاف النظر إلى الحال أو المآل. يعني أنا مؤمن دلوقت بس حموت على إيه؟ الله أعلم. فمن منع من الاستثناء خاف من حصول الشك في الحال. يعني انت تقول انا مؤمن ان شاء الله وانت مش انت مش مصدق انك انت مؤمن، انت مش عارف انك انت مؤمن. او في التزكيه، ما يقول انا مؤمن يعني يزكي نفسه، فبلاش يقول انا مؤمن بس، لا يقول ان شاء الله عشان ما يزكيش ايه، عشان ما يزكيش نفسه. ومن اجاز صرف الاستثناء الاستقبال، يعني انا مؤمن ان شاء الله اموت على الايمان وهو غيب في الحال اذ لا يدري بما يختم له. قال والصواب الجواز، يجوز ان يقول انا مؤمن ان شاء الله اذا امن الشك وامن التزكيه. يعني اذا ايه، اذا قال انا مؤمن بلا شك يستثني وما زكيش نفسه برضو يقول ان شاء الله. واما قول النبي عليه الصلاه والسلام لسعد وقد قال اعط فلانا فانه مؤمن فقال او مسلم، قال هي بسكون الواو وليس بفتحها، لان الفتح للاستفهام وهو ليس مرادا وانما هو التقسيم او مسلم. ثم قال عليه الصلاه والسلام لسعد بعدما قال له اعط فلانا، كل مره يقول له مؤمن يقول له او مسلم، قال له يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه. انا مش معناته بعطيه انا بحبه، لا انا بعطيه وفي ناس بحبهم اكثر منه. اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافه ان يكبه الله في النار. وربنا قال على المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. فانا من خوفي عليه بعطيه عشان ايه، اعينه على الثبات على الايمان عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله في الرواية الثانية والله إني لا أراه مؤمنا، لا أراه مش لا أراه، لا أراه بضم الهاء بضم الهمزة يعني أظنه. قال وهو من سعد حلف أو حلف على ما ظنه. سعد بيقول إني لا أراه والله إني لا أراه مؤمنا، يبقى سعد بيحلف على إيه، على ظن ولا على يقين. الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، يبقى هو إيه بيظن مؤمن. قال ففيها مسألة فقهية بقى، وهي دليل جواز الحلف على إيه، على الظن. دليل جواز الحلف على إيه، الظن. بتقول لفلان ما تجيب الحاجة اللي عندك، فقال لك ده تهالك، قلت له ده تهالك، قال والله ده تهالك، وهو يظن أنه إيه ادهالك. فلو تبين أنه ما ادهالكش لا كفرة إيه، لا كفرة عليك. دي مسألة فقهية، إذا حلف الرجل على شيء يظن أنه فعله أو على شيء يظن أنه إيه لم يفعل ثم تبين له العكس فلا شيء إيه، فلا شيء عليه. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد أقتالا، أي سعد، سعد عمال إيه يرجع إيه، يرجع النبي مؤمن يقول مسلم مؤمن مستثمر، قال أقتالا سعد، أقتالا معناه أتقاتلني قتالا، فجعل ترديد الكلام ومراجعته بكلام إيه قتالا، جعل مراجعته بالكلام قتالا، فحذف الفعل لدلالة المصدر عليه. ومعنى القتال هنا الدفع والمكابرة، انت بتراجعني في الكلام ليه، بتقاتلني اقتالا سع، يبقى مراجعه الكلام تسمى ايه قتالا، ودفع الكلام يسمى قتال، ودفع المار يسمى قتالا. اذا صلى احدكم الى ستره فاراد احدكم ان ايه ان يمر بيني فليمنع، فان ابى فليه فليقاتل، مش يطلع البندقيه وتخه، مش من القتل، مش من القتل قتل السيف، يعني يدفعه كل ما يجي يعدي يرجعه، كل ما يجي يعدي ايه يرجعه، لان الرسول سمى مراجعه الكلام ايه قتالا، سمى مراجعه الكلام قتالا، يبقى مراجعه الفعل ايه اولى برضه. باب مضاعفه اجر الكتابي اذا امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وشده عذابه اذا لم يؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. الحديث الأول فيه دليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فهو مبعوث إلى أهل الكتاب ومبعوث إلى الأميين العرب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالحديث الأول في وعيد من بلغته الدعوة ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وأمة النبي أمتان أو قسمان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة العالمين، أمة الدعوة كل الناس على اختلاف ملالهم وأجناسهم ودياناتهم. أمة الإجابة الذين اتبعوه، أمة الإجابة الذين اتبعوه. فمن سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وبلغته دعوته ولم يؤمن به ومات على ذلك فهو من أصحاب النار خالدا فيها أبدا. وأما من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى فله أجران. قال الإمام في شرحه: من آمن بنبيه إيمانا حقا، يعني أتباع موسى الذين كانوا على ما جاء به من عند الله ولم يغيروا ولم يبدلوا، وأتباع عيسى الذين اتبعوه على ما جاء من عند الله ولم يغيروا ولم يبدلوا. من أمد الله في أعمارهم وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبعه، يبقى له أجر إيمان بموسى أو أجر إيمان بعيسى، ولو أجر إيمان بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. والثاني العبد المملوك يؤدي حق الله ويؤدي حق سيده، لو أجر حق الله وأجر إيه؟ حق سيده. والرجل تكون عنده أمة فيحسن إليها ويربيها ويؤدبها ثم يعتقها ويتزوجها فله أجران. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.